أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لو طهرت المرأة الحائض من حيضها فلم تغتسل هل يبطل صومها في شهر رمضان؟ قلنا بأن الظاهر أن صومها يبطل إذا كانت متعمدة، لرواية أبي بصير وسندها صحيح، وإن كان الشيخ الطوسي في التهذيب ينقلها عن كتاب ابن فضال، وسند الشيخ الطوسي إلى كتب ابن فضال كما ذكره في مشيخة التهذيب وفي الفهرس أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. ذكر السيد السيستاني أن الشيخ الطوسي في الجزء الأول من التهذيب ذكر طريقه الآخر، قال: أخبرنا جماعة أن أحمد بن محمد بن سعيد أبي العباس ابن عقدة عن ابن فضال، وأحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة هو الذي روى جميع كتب ابن فضال لمحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر رواها للشيخ النجاشي، فيحصل الوثوق بأن الشيخ الطوسي من طريق ابن عقدة كان له طريق إلى جميع كتب ابن فضال. لكن نحن ذكرنا أنه لو حصل الوثوق بذلك فلا كلام لنا فيه، لكن إذا كان الملحوظ أن تصل النسخ إلى الشيخ الطوسي فلعل الجماعة الذين رووا عن ابن عقدة كتب ابن فضال للشيخ الطوسي نقلوا له نسخا من بعض كتبه ككتاب الحيض والنفاس وكتاب الوضوء، ولعلهم لم ينقلوا له نسخة من كتاب الصوم لابن فضال. والذي يشهد به الشيخ الطوسي أن أحمد بن عبدون أخبره بجميع كتب ابن فضال عن طريق علي بن محمد بن الزبير، فيوجد احتمال وجداني أن كتاب الصوم لم يصل إلى الشيخ الطوسي بنسخة يرويها جماعة كالشيخ المفيد وهارون بن موسى عن ابن عقدة عن ابن فضال، هذا محتمل. وإن كان النجاشي وصل إليه جميع تلك الكتب بهذا الطريق، لعله ذاك الوقت ما كان كتاب الصوم موجود عند هؤلاء الجماعة، هذا محتمل. إلا أن يقول شخص هذا الاحتمال ليس عقلائيا، ولكنه بحاجة إلى شاهد ودليل، فقد ذكر الشيخ الطوسي هناك في الفهرس طرقا إلى كتب شخص واستثنى منها كتابا معينا، قال: إلا كتاب بصائر الدرجات مثلا. على أي حال، المهم أن الرواية صحيحة سندا بنظرنا، ولا نتكلم عن ذلك أكثر مما ذكرناه. ثم بعد ذلك وصل الكلام إلى قضاء صوم رمضان، فصاحب العروة احتاط استحبابا في أنه إذا أرادت الحائض التي طهرت من الحيض قضاء صوم رمضان تغتسل. السيد السيستاني قال هذا هو الأحوط وجوبا، ولكن السيد الخوي وافق صاحب العروة في فتواه بعدم الوجوب بدعوى أنه لا دليل على تبعية القضاء للأداء إلا في طبيعي الصوم، أما إذا كان هناك خصوصية لزمان الأداء لأجل تلك الخصوصية وجب الاغتسال من الحيض لا يمكننا أن نقول بوجوب ذلك في القضاء أيضا. الإنصاف أن هناك ظهورا عرفيا في الأمر بالقضاء في مسانخة القضاء مع الأداء، إن احتمل أن خصوصية وجوب الاغتسال من الحيض خصوصية رمضانية، نعم هذه الخصوصية خصوصية شهر رمضان لا يمكننا إلغاء الخصوصية عنها إلى قضاء صوم رمضان، لكن الظاهر أن هذه الخصوصية خصوصية الصوم الواجب في رمضان، هذا الصوم مشروط بعدم البقاء على الحيض، هذا هو الظاهر، ولأجل ذلك لا أقل من أن يكون الأحوط وجوبا في قضاء صوم رمضان أن تغتسل المرأة التي طهرت من الحيض من حيضها ثم تقضي الصوم. نعم لا نقول بذلك في الصوم المندوب أو صوم واجب آخر كصوم الكفارة، وإن كان بعضهم ذكر ذلك بدعوى أن الظاهر من الأمر بالصوم المندوب بعدما أمر الناس بالصوم الواجب أن يكون الصوم المندوب شبيها بالصوم الواجب، وهذا ما ذكره السيد الزنجاني في المقام، لكن الإنصاف أنه لا دليل على هذه المشابهة. نعم إذا كان المرتكز في ذهن المتشرع أن الصوم بطبيعته مشروط بالاغتسال من الحيض فالأمر بالصوم المندوب ينصرف إلى الصوم الواجب لهذا الشرط، ولكن أنى لنا بإثبات ذلك، بل لا يبعد استظهار عدم ذلك. نعم لو وصلت النوبة إلى الشك في الظهور وأجرينا الأصل العملي فيدخل البحث في جريان أصل البراءة عن شرطية شيء في المستحبات، ولنا فيه مناقشة أنه في المستحبات هل يمكن إجراء البراءة عن شرطية شيء في المستحب أو جزئية شيء فيه أم لا، لكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى الشك، بل الظاهر من إطلاق الأمر بالصوم وأن تصوموا خير لكم أنه مطلق بلحاظ هذا الشرط. ثم بعد ذلك ذكر صاحب العروة وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى، وجهه واضح لأن الموضوع في الرواية التواني، والتواني لا يصدق على هذه المرأة التي طهرت في زمان لا يمكنها أو يصعب عليها الاغتسال أو التيمم بدل الغسل. المسألة 49، اشترطوا في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، أي على الأحواط. وأما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها. ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحواط، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين لم يبطل صومها في اليوم الذي بعده. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. ما هو الدليل على شرطية الأغسال النهارية في صحة صوم المستحاضة؟ الدليل على ذلك منحصر بصحيحة ابن مهزيار، هذه الصحيحة لا إشكال في سندها، الإشكال كل الإشكال في متنها، ولأجل ذلك السيد السيستاني حيث لا يقبل متن هذه الصحيحة أفتى بأنه لا يشترط في صوم المستحاضة إتيانها بالأغسال التي تجب لأجل الصلاة. أقرأ هذه الصحيحة: الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. الصدوق في الفقيه والعلل حذف اسم فاطمة سلام الله عليها، مع أن الظاهر أنه ينقل عن الكافي. هكذا ذكر في الفقيه: كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك، لأنه رأى أنه لا يمكن أن يأمر النبي فاطمة سلام الله عليها بالاغتسال في أيام الاستحاضة. فاطمة لم تكن ترى دما، لم ترى حمرة قط. في طبعة النجف أدرجوا لفظ فاطمة في كتاب الفقيه، هذا خطأ، كل نسخ الفقيه خالية عن هذا الاسم، وهكذا علل الشرائع، لأن الصدوق رحمه الله كان يجتهد في نقل الروايات، يحذف ما لا يرى أنه موافق لمذهبه. فرأى أنه كيف يمكن أن يأمر النبي فاطمة سلام الله عليها بالاغتسال من دم الاستحاضة مع أن فاطمة لم تكن ترى دم أبدا. ولكن الكافي ينقل هكذا، والشيخ الطوسي في التهذيب ينقل كذلك، كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. فلا يصح أن نقول لم تكن هذه اللفظة موجودة في الرواية، الصدوق حذفها ولكنها موجودة في الرواية. أجابوا عنه أنه أولا لعل المراد من فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش، هذه المرأة المسكينة كانت مبتلاة برؤية الدم في جميع أيامها، وجاءت إلى النبي وسألت النبي عن وظيفتها، معروفة، قضية معروفة موجودة في كتاب الحيض، فاطمة بنت أبي حبيش. فلعل المراد من فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش. لا تقولوا ليش مكتوب صلوات الله عليها، لا، هذا إضافة من النساخ، كاتبين مثلا فلان مات في زمان أبي جعفر، فالناسخ اللي يستنسخ الكتاب شاف أن أبو جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام، ما يصير ما يكتب عليه السلام، فكتب مات في زمن أبي جعفر عليه السلام، بينما أن المراد به أبو جعفر الدوانقي، مو أبو جعفر الباقر عليه السلام. هذا الخطأ يستر من النساخ. كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك، هذا أولا. وثانيا قد يقال بأن النبي كان يأمر فاطمة حتى تعلم فاطمة سلام الله عليها سائر النساء، بهذا الحكم هذا. وقد يكون خلاف الظاهر، لكن لا يمكن طرح هذه الرواية لأجل أنه خلاف الظاهر، بقرينة سائر الروايات نجمع بين هذه الرواية وسائر الروايات. المهم هو الإشكال الثاني على هذه الرواية. في الرواية تقول، الرواية تقول تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. شلون يصير؟ المستحاضة التي تركت أغسال الصلاة وصلت لا تقضي صلاتها ولكن تقضي صومها. السيد الخائي قال أوفوا هذه الإشكالات، لا تقضي صلاتها خطأ، من وين صار هذا الخطأ؟ مو معه، لكن هذا لا يكون مبرر لأن لا نعمل بقوله تقضي صومها. تقضي صومها واضح، صومها باطل، أما لا تقضي صلاتها خطأ. ليش نترك العمل بالجملة الأولى من الرواية لأجل خطأ الجملة الثانية؟ ما يصير. التفكيك في رواية الواحدة أمر معهود بين الفقهاء، رواية تشتمل على جملتين، الجملة الثانية مشتملة على الخطأ الواضح يتركوها ويعملون بالجملة الأولى. هذا الجواب إنصافا مو تام، هذا الخطأ يوجب الاضطراب في متن الرواية، فلعل تقضي صومها مرتبط بأمر آخر، لعله في هذه الرواية وقع تقطيع، سئل الإمام عن قضاء الصلاة والصوم في أيام الحيض، وسئل عن حكم مستحاضة لم تغتسل غسل الاستحاضة، فلعل هذا الجواب مرتبط بسؤال سابق لم يذكر في هذه الرواية، أن تقضي صومها الذي فات منه أثناء الحيض ولا تقضي صلاتها. ما دمنا نحتمل وقوع سقط في الرواية، وهذا السقط أوجب الاضطراب في الرواية، كيف ندعي أن بناء العقلاء على العمل بالجملة الأولى تقضي صومها ولا يعملون بالجملة الثانية؟ هناك أجوبة أخرى ننقلها، فهذا الجواب الأول المعروف في الكلمات لم يتم عندنا. الجواب الثاني ما نقل عن الشيخ الطوسي أنه تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن وجوب غسل الاستحاضة وجوب ذكري في حال العلم واجب، أما المرأة التي تجهل بوجوب غسل الاستحاضة صلاتها صحيحة نلتزم. هكذا نقل عن الشيخ الطوسي، وهذا غريب، لأنكم في ترك الغسل للصلاة تقولون هذا في مورد الجاهلة، فلا بد أن يكون قضاء الصوم هم في مورد الجاهلة لوحدة السياق. فإشلون التي تجهل بوجوب غسل المستحاضة لأجل صحة الصوم صومها باطل ولكن صلاتها صحيحة؟ هذا غريب جدا. جواب آخر نقل عن سبط صاحب المعالم، شلون فكر الأعلام لحل هاي المشكلة؟ قال من المحتمل أنه كانت الرواية هكذا، تقضي صومها ولاء، خلاص هذا هو الجواب عن قضاء الصوم، تقضي صلاتها. فالمستنسخون اشتبهوا، ما فكروا أن هذا ولاء، هيك كتبوا تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لا ولاء، ولا تقضي صومها ولاء، هذا هو الجواب عن السؤال الأول، تقضي صلاتها. كتب الإمام ذيل التوقيع تقضي صلاة تقضي صومها ولاء تقضي صلاتها. فالمستنسخون اشتبهوا، هذا رجم بالغيب، يعني مع كمال احترامي لهؤلاء الأعلام رجم بالغيب، مش مدريكم بالتيجة.
آخر جواب أذكره هذه الليلة، الجواب الذي ذكره السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة. قال حرف لا وظيفة في كلمة في الكتابة، تقضي صومها وتقضي صلاتها، لكن حيث كان مستنسخ ماكو معهود في ذهنه أحكام الحائض، أن الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، فقام يكتب، غير يكتب تقضي صومها وصلاتها، انتقل ذهنه إلى أحكام الحائض فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، اشتبه. بعد ما يمكن أن نقول هذا أيضا رجم بالغيب، فنعوف وننتقل إلى بقية الأجوبة في ليلة أخرى، والحمد لله رب العالمين.